بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى هذه النقطة المهمة جدا، التفكيك بين القضايا الإدراكية والقضايا الماورائية، ما وراء اللغة الإدراكية. من حقك هذا السؤال، من أين لك هذا أستاذ العزيز؟ أقول هذا من ابتكاراتي أنا. هذا الابتكار صحيح خطأ، هذا يعود إلى المحققين، يبطنون أو يؤيدون، لكن في تصوري أنا لا يمكن تفسير هذا الأمر إلا بهذا الطرح، التفكيك بين لغتين، لغة ماورائية ولغة إدراكية. كيف؟ اللغة الإدراكية يعني عندنا قضايا تحكي الواقع، تحكي الواقع الخارجي، تحكي الواقع الخارجي، يعني هي وظيفتها مرئوية فقط، توصلنا إلى الواقع الخارجي. مثلا الإنسان نائم، الإنسان نائم تركيب قضوي، الإنسان بخيل، الإنسان شجاع، الإنسان مؤمن، الله حي، الله عالم، الله نور السماوات، تركيبات قضوية، تركيبات إدراكية تحيلك إلى واقع موجود أو تحيلك إلى واقع اعتباري ادعائي. شريك الباري عدم، تذهب إلى الواقع لا تجد شريك الباري، أين تضح في ما قلت لا موجودية. شريك الباري عدم، قضية تحكي عن نفس الأمر، أن في دائرة الوجود لا نعثر على شريك الباري، هذا هو معناه، يعني شريك الباري مرفوع الوجود. في قضايا أنا وصلت إليها، هذه القضايا لا تحكي الواقع الخارجي، إذن من الخطأ أن نخلطها بالقضايا الإدراكية. مثل القضايا الإنسان ممكن، الإنسان ممكن ما معناه؟ يعني الطبيعة الإنسانية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. والواقع ما هو؟ الواقع بالمعنى الأعم، يعني النفس أمري، هو الموجود أو ما يقابل الوجود وهو العدم. الوجود متن حقيقي والعدم متن مجازي، حتى تفهم القضايا التي تحكي الأعدام. تقول زيد أعمى، كمثال فقط، تجربة فكرية، زيد أعمى، يعني زيد كيان واقعي، وهذا العمى يعني عدم البصر يشير إلى فقدان كمال البصر، هذه واقعية، واقعية معنى العدم أمر عدمي وليس أمر وجودي، إلا أنه يحكي عن واقع حقيقي، يعني هذا الشخص، هذا زيد فاقد لكمال البصر. فهذه قضية أوصلتني إلى واقعية، أن فيه واقعية، هذه الواقعية من حيث الإبصار فاقدة للكمال، فكيف أعبر زيد أعمى؟ أنا الآن في متن الواقع. أما إذا قلت أنا الإنسان ممكن، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا يقتضي بذاته الوجود ولا يقتضي بذاته العدم، أعطيني الحكاية، عندك هذا التركيب، الإنسان ممكن، أعطيني الحكاية، يحكي ماذا؟ إذن ما في حكاية، يعني ليست قضية إدراكية، إذن يجب أن نبتكر لها شيئا جديدا، وهو أن هذه القضايا ميتالغة، ما وراء اللغة. فلا يمكن أن تقارب هذه القضية التي تنتمي إلى ما وراء اللغة مقاربة القضايا الإدراكية، يعني تقول هذه القضية صادقة تطابق الواقع، هذا كل شيء خرطي لا قيمة له. إذن إذا قلنا الإنسان ممكن، هذه قضية ماورائية، قضية ما وراء اللغة، ما وراء اللغة المعرفية، كيف أرجحها إلى قضية إدراكية معناه الإنسان من حيث الوجود ممكن، يعني تقول الإنسان موجود بالإمكان. نعم، هنا دخلنا إلى قضية إدراكية، يعني الإنسان هذا موجود، يعني متحقق. متحقق التحقق يقتضيه تقتضيه ذاته؟ لا، هذا قيد الإمكان، يعني هذه جهة الإمكان تشير إلى أن هذا الوجود ليس منه، ليس من ذاته وإنما من علته. هذه قضية إدراكية، قضية إدراكية، قضية إدراكية. أما القضية الأولى لا. نعم، القضية الأولى لا. وكذلك بسطت البحث إلى أكثر من ذلك. كل المفاهيم المنطقية والمفاهيم الثانوية هي تنتمي إلى اللغة الإدراكية، إلى اللغة الموارائية، ولا تنتمي إلى اللغة الإدراكية، يعني ليس إلى القضايا الإدراكية. نعم، جيد. إذن الإمكان ما هو؟ الإمكان الذي يحمل على الإنسان فيعطيه خصوصياته. الإمكان يعني لا اقتضاء، يعني الطبيعة التي تندرج تحت الإمكان في قضية مورائية. الإنسان ممكن يأخذ مواصفات هذا الإمكان، يعني الإنسان طبيعة إذا تلبست بالوجود لا تقتضي الوجود بذاتها، تحتاج إلى غيرها يلبسها الوجود. هذا أولا. ثانيا، تلبست بالوجود يرتفع هذا الإمكان؟ لا، هذا الإمكان تحقيق قضايا مورائية، يعني هذا الإمكان لصيق به لا يتغير حتى وإن تحققت بالوجود، فيبقى محتاجا إلى الواجب تعالى حتى لو وجد. فنحقق قضيتين معرفيتين علميتين إدراكيتين، احتياج الإنسان إلى علة تفيض على الوجود، واحتياجه في استمراره إلى الوجود. ثم دخلها أنت في العقيدة، يعني الإنسان مخلوق ليس واجبا ليس إلها، وفقير حتى في استمراره الوجودي ببركة هذا العنوان. هذا العنوان عنوان الإمكان، يعني هذه القضية الماورائية، الإنسان ممكن. هذا الذي بنى عليه المحقق الطوسي في إثباته لواجب الوجود. أما الواجب لا، فواضح جدا شديد الوجود، وبالتالي لا معنى أن يحتاج في ذاته لعلة وفي استمراره لعلة، أبدا، سلب بانتفاء الموضوع. أما المخلوقات، يعني ما سوى الله تعالى، باعتبارها داخلة تحت هذه القضية ما وراء اللغة، تقول العقل ممكن، جبرائيل ممكن، ملك الموت ممكن، عالم المثال بكل ما فيه ممكنون، الإنسان ممكنون، الأسد ممكنون، الذهب ممكنون، الشمس ممكنون، الحمار ممكنون، وهكذا، يعني كلها لا تقتضي الوجود بذاتها وفي استمرارها كذلك تحتاج إلى العلة التي تفيض عليها الوجود باستمرار. فهذه القضية الماورائية، الإنسان ممكن كمثال، سين ممكن، أعملها سين ممكن أفضل، سين ينطبق على الأسد، على الإنسان، على العقل، على جبرائيل، ما معنى؟ يعني سين لا يقتضي الوجود في عملية الخلق ولا يقتضي الوجود في استمراره. فالإمكان يلازمه أزليا، يلازمه أزليا لا ينفك أبدا عنه، وصف أبدي وصف أزلي، أزلي وأبدي، لا ينفك الإمكان عن الإنسان. إذا انفك عنه يصير واجب الوجود، واجب الوجود. إذا المحقق الطوسي اكتشف الملاك في هذه الواقعيات. ما هو ملاك؟ في صميمها، يعني ذواتها لا تقتضي الوجود. فيأتي السؤال المنطقي، فإذا كيف تحققت؟ إذا تحققت بعلة ليس لها مواصفات الإمكان. إذا كانت لها مواصفات الإمكان يصدق عليها أن الإمكان تحتاج في التحقق وفي الاستمرار دفعا لهذا الأمر، إذن هذه الذات واجبة. نعم، ندخل في المقطع الثاني. قال والممكن إن كان وجوده، إن كان وجوده من غيره. إن هنا بمعنى إذا، تحقيقية، بالضروري يكون وجوده من غيرين، إنه ممكن. إذن اكتب فوق إن، إذا عندك أنت في النص إن اكتب إذا. قال والممكن إذا كان وجوده من غيره. طبيعة الإمكان، هذا طبيعة الإمكان، الإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. يعني من تلبس بهذا العنوان نقول الإنسان ممكن، إذن الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. إذا تلبس بالوجود فمن غيره، إذا استمر بالوجود فمن غيره. والممكن، الممكن هنا ليس عنوان الإمكان، الممكن عن الإنسان، الأسد، جبرائيل، ملك الموت، الشمس، الحمار. والممكن إذا كان وجوده من غيره، فإذا لم يعتبر ذلك الغير، يعني أنت بالاعتبار دع الواجب جانبا، ماذا يحدث لهذا الممكن؟ لم يكن له وجود، لأنه لا يقتضي الوجود. هذا هو ملاك الاستدلال، ضابطة الاستدلال، هذا كله تجلي لمبدأ السبب الكافي. هذه القواعد، مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية، مبدأ التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، ارتفاع الناقضين محال، مبدأ السبب الكافي، مبدأ الاتصال، مبدأ الانفصال، مبدأ الجمع بين الاتصال والانفصال، أنا بينتها في دروسي المنطقية، هنا فقط أطبق. إذن من قوله والممكن بعدما جاء بالقسمة وأعطى مواصفات الممكن، يعني يحتاج إلى علة في الخلق وفي الاستمرار، لأنه لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، اكتشف هذا الملاك طبقه على الخارج. أنت الآن في واقعية خارجية لا تقتضي الوجود، إذن ما هو مصيرها؟ حتما مبدأ السبب الكافي ماذا يقول؟ يقول تحتاج إلى علة ليست لها مواصفات الممكن، وهي واجب الوجود. نعم، هذا هو مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي ما هو؟ يعني كل ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، وما بالذات لا يعلل، وما بالذات لا يعلل. يعني أنت الآن وصلت إلى أن هذا الممكن، لماذا يحتاج إلى علة واجبة، إلى علة تفيض عليه الوجود؟ لأنه في ذاته لا يقتضي الوجود، فإذا تلبس بالوجود وأنا أعاينه حتما هناك علة ألبست الوجود. مبدأ السبب الكافي أوصلنا إلى تلك العلة، وحتما تلك العلة يجب أن لا تكون لها مواصفات الإمكان، وإلا احتاجت هي كذلك. إذن وصلنا إلى الذات، ما هو واجب الوجود؟ ليس له مواصفات الإمكان، إذن السؤال عن ملاك وجوده لا معنى له، هذا هو الذات لا يعلل. أما هذا العرضي، يعني الوجود في الممكن عرضي، يعني إعطائي، وأنا أحتاج أن يعلل، عللناه بواجب الوجود. واجب الوجود قد يقول قائل ملاك وجوده هناك ما هو؟ قل لا معنى لهذا الكلام، نحن الآن في الذات، والذات لا يعلل. هذا القانون، هذا المعيار العقلي الخطير والمهم، هو الذي يؤسس للاستدلالات. إذا لم يصطدم باجتماع الناقضين استدلاله مستساغ يطابق الواقع، إذا اصطدم باجتماع الناقضين يعني مبدأ السبب الكافي يقول لم أصل إلى الذات، وبالتالي ما في حجة، يعني ما في دليل. لماذا أنا أدرس بهذه الكيفية؟ أنا لا أدرس المتن، أنا أدرس بطريقة أكون الأستاذ. الأستاذ يجب يعي كيف يدرس هذه المتون، وطبعا هذه الطريقة تنطبق على جميع المتون الفقهية، التفسيرية، العقدية، الفلسفية، العرفانية، التجريبية، علم النفس، كل هذه العلوم يجب أن تخضع لهذه القواعد التي أنا أبينها في التطبيق. كان بإمكاني أن أبينها لوحدها بالحمل الأولي قاعدة بعد قاعدة ثم آتي في أثناء التطبيق أبينها، لا، أنا أبينها في أثناء التطبيق، هذا البيان الحي، تطبيق المصداقي ترسخ في ذهني المخاطب العزيز بقوة وبشدة. يقول والممكن إذا كان وجوده من غيره، يعني لا يقتضي الوجود في ذاته، هذا هو ملاك الاحتياج، فيحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود. فإذا لم يعتبر ذلك، لم يعتبر يعني فرضيا أن الواجب ما فيه، ما هو تكليف الممكنات؟ تتبخر. لماذا؟ لأنها لا تقتضي الوجود من ذاتها فتنتفي. والشهود ينفي هذا التبخر. لماذا؟ لأن أعاين الواقعيات. إذن الواقعيات ممكنة، إذن العقل حتما يقول وفقا لمبدأ السبب الكافي، حتما هناك علة ليست لها مواصفات الممكنات هي التي أفاضت هذا الوجود. نعم. فإذا لم يعتبر ذلك الغير الذي أفاض على الممكنات الوجود لم يكن له وجود، يعني هذا الممكن يتبخر. نعم، يعني كل الممكنات تتبخر، لأن الملاك واحد وهو الإمكان. وإذا لم يكن له وجود، يعني الممكن لم يكن لغيره عنه وجود. إذا هو لم يكن موجود كيف يفيض الوجود؟ هذا الممكن تعبان، هو منتفي، كيف يفيض؟ سلب بانتفاء الموضوع. وإن لم يكن للممكن، مهما كان هذا الممكن، مهما كان درجته، حتى لو كان جبرائيل عليه السلام، وإذا لم يكن للممكن مهما كانت مرتبته وجود، لم يكن لغيره، لغيره من الممكنات عن هذا الممكن وجود، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، لاستحالة كون المعدوم موجدا. هذا لم تعليلية مبدأ السبب الكافي، تقول لماذا المعدوم لا يفيض؟ المعدوم لا يفيض مسألة ذاتية، يعني وصلنا إلى الذاتي، هل المعدوم يعطي الوجود فاقد الشيء؟ لا يعطي، هو في كتم العدم، في كيف يفيض الوجود على غيره. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، ما هي؟ مبدأ السبب الكافي الذي يبحث عن ملاك تعين الهويات بالمحمولات. إذا تكلمنا باللغة المنطقية تقول الإنسان موجود يحتاج في تلبسه بالوجود إلى علة، يعني مبدأ السبب الكافي يبين لماذا الإنسان تقيد بالوجود وتعين بالوجود. هذا باللسان الخارجي أونتولوجيك. باللسان المنطقي لماذا حمل عليه محمول الوجود؟ تقول في ذاته لأنه هو لا بشرط، لا يقتضي الوجود، فتأتي علة خارجية تلبسه بالوجود خلقا واستمرارا، إيجادا ودواما، إيجادا ودواما. المسألة هكذا. إذن بدون مبدأ السبب الكافي لا يمكن أن يتأسس النسق. أسس للإطار المفاهيمي كما تشاء، أسس للقضايا بالحكم كما تشاء، إذا أسس للأقيسة كما تشاء، إذا لم تكن هناك حاكمية لمبدأ السبب الكافي بأدبياتنا، يعني ما بالعرض يجب أن ترجعه إلى ما بالذات حتى تستقر المعرفة. وإذا وصلت إلى ما بالذات لا يمكن أن تبحث هناك، لأن الذات لا يعلل، النسق لا يستقر، العلم لا يتأسس. نعم، خذ هذه قاعدة. نعم، جيد. الآن وصلنا إلى هذا التحليل الراجع. قال أصلون، أصلون يعني وصلنا إلى المراد الجدي، إلى الذات الأساسي. كل ما سبق كان ينتمي إلى الذات العاضد، الذات الخادم، يعني استخراج الوجود العام من الجزئيات. ذاتي، ذاتي ليس عرضيا، ذاتي خادم عاضد. ثم مواصفات هذا الوجود العام، ذاتي خادم. ثم تقسيم الوجود إلى واجب وممكن بملاك الاحتياج وعدم الاحتياج، ذاتي خادم. ثم كشف ملاكات هذه الممكنات، لماذا هي مخلوقة والواجب ليس مخلوقا، هذا كذلك ذاتي، إلا أنه ليس أساسيا، ذاتي عاضد، حتى نصل إلى إثبات واجب الوجود. هذا هو الذاتي الأساسي، يعني هو المراد الجدي لفاعل النص للمتن، يريد أن يصل إلى هذا الأمر. فاكتمل النسق إلى هنا، هنا اكتمل النسق، وهذا النسق ممنهج، منهجية منطقية خارقة ورائعة. تعالوا معي إلى الأصل، يعني إلى الذات الأساسي. خرجنا من الذات العاضد إلى الذات الأساسي، يعني المراد الجدي بقول الأصوليين. قال أصل كل من عرف حقيقة الواجب، ما هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وحقيقة الممكن الذي يحتاج في حقيقته إلى غيره في الإيجاد وفي الاستمرار بدءا ودواما، كما قلنا يعني كما بينا في الفقرة السابقة، عرف بأدنى فكر، بأدنى فكر يعني شهود قريب الشهود، أنه لو لم يكن دخل في القياس الاستثنائي، لو لم يكن في الوجود واجب لم يكن لشيء من الممكنات وجود أصلا البتة بتاتا قطعا. بما أن القياس استثنائي، هنا أشير إلى قاعدة، قاعدة يجب أن يبينها الأستاذ. القياس الاستثنائي متشكل من شرطية اتصالية أو انفصالية واستثناء. القاعدة ما هي؟ القياس الاستثنائي له بنية تكوينية وله بنية معرفية. كرر معي، كم بنية؟ بنية تكوينية وبنية معرفية. من حقك أن تقول، وضح شيخنا العزيز. البنية التكوينية يعني تكون القياس، ما هي مكوناته، بغض الطرف عن ما نفهمه من هذا القياس، متى تنعقد بنية القياس. بنية القياس يعني هذه البنية التكوينية متشكلة من ركنين، الشرطية والاستثناء. إذا لم تكن هناك شرطية متصلة أو منفصلة لهم واستثناء، لم تنعقد بنية القياس، لم يتشكل القياس. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت تريد تبين لي إما طلوع الشمس أو لا، تقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، قل إلى يوم القيامة، لأن بنية القياس لم تنعقد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى يوم القيامة أنت تتحدث بهذا الحديث لا ينفعك في شيء، إلا إذا جئت بالركن الثاني ما هو الاستثناء. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن، هذا هو الاستثناء. إذن لو كان فيهما آلية إلى الله لفسدتا، مع هذا الاستثناء شكلت بنية القياس التكوينية. هذه البنية التكوينية أركانها الشرطية، سواء كانت اتصالية من هذا السنخ، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو شرطية منفصلة، العدد إما زوج وإما فرد. نعم، إن وإياكم على هدى أو في ضلال المبين، كما في القرآن الكريم. ثم الاستثناء، انعقدت هوية القياس، بنية القياس. البنية المعرفية لا علاقة لها بالتكوين، تكوين القياس له علاقة بالمعرفة. الركن الأول للبنية المعرفية بيان الشرطية، يعني بيان الملازمة، الربط بين المقدم والتالي، بيان الملازمة أو بيان ملاك العناد في الشرطية، يعني لماذا فرست أنت العدد إما زوج وفرد. ثم إثبات المقدم أو بطلان التالي. إثبات المقدم يعني أنت أحرزت العلة، حتما تحرز المعلول وهو التالي، أو لا تبطل التالي فتكشف عن بطلان المقدم. مثاله في القرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما هي العلاقة بين تعدد الآلهة الربوبية؟ هذا دليل على التوحيد الربوبي، يعني الملك المدبر واحد أم متعدد؟ الله تعالى يقول إذا تعدد الملك المدبر للكون هذا الكون يفسد، سماوات والأرض بعد تتبخر. هنا الفساد التكويني وليس الفساد العرفي. نعم، الفساد العرفي متحقق، يعني الفساد التشريعي القيمي، ظهر الفساد في البر والبحر. لا، الفساد التكويني عن الخلل في نظام الأسباب والمسببات. ماذا يقول؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ثم يأتي بالملازمة، الملازمة واضحة جدا، تعدد الربوبية، هذا يريد يطلع الشمس من المشرق وذاك يريد يطلعها من المغرب، فيأتي الاستدام فيفسد الكون. يعني شبه شهودية تحتاج إلى إرجاعك إلى مرتكزاتك الداخلية فقط، يثيرون فيهم دفائر العقول. فهذه بيان الملازمة مدفونة في فطرتك، تنبيه فقط تعرف المسألة. نعم، ولهذا هذه السفينة في المحيط إذا قادها 10 تخرب، إذن يتعين قائد واحد فقط. مسألة في غاية الشهود، فتحتاج إلى إرجاع إلى المرتكزات الداخلية فقط، ثم إما إثبات المقدم وإما بطلان تالي. مرة إثبات المقدم هذا مصادرة على المطلوب، فأنت مضطر أن تبطل التالي. فارجع البصر هل ترى من فطور، فطور يعني انشقاق في نظام الأسباب والمسببات في نظام الوجود. ثم ارجع البصر كرتين، كرتين المفسرون يقولون هنا كرتين ليس بمعنى اثنين، لا يعني عدة مرات. ينقلب، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مبهوت، مبهوت مدوخ، نعم، من النظم الرائع. إذا تعينت الربوبية في مصداق واحد وهو الله تعالى، إذن أبطل التالي. إذن الركن المعرفي للقياس الاستثنائي بيان الملازمة بين المقدم والتالي في القياس في الشرطية المتصلة أو المنفصلة. ثم الركن الثاني إما بيان المقدم، إذا أدركنا العلة ندرك المعلول، إذا أدركنا الملزوم اللازم يأتي لوحده، أو بطلان التالي. إذا أبطلنا التالي نكشف عن بطلان المقدم كما بينا في الآية المباركة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم تفسد. لماذا؟ لأنه نحن تأملنا في هذا الوجود ولم نجد الانفطار كما هو نص الآية القرآنية المباركة، فتم الركن المعرفي. هذه قاعدة ضح في ذهنك الشريف جيدا. إذن لكل قياس استثنائي عندنا بنية تكوينية وبنية معرفية. البنية التكوينية لها ركنان، هي الشرطية والاستثناء. البنية المعرفية بيان الملازمة وبيان الملازمة الركن الأول. الركن الثاني إما إثبات المقدم، إنك إذا حست المقدم يعني العلة تحرز المعلول يعني اللازم التالي، أو تبطل التالي. إذا بطلت التالي يعني بطلت اللازم، تكشف أن الملزوم باطل. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تقول طلعت الشمس إثبات المقدم، فالنهار موجود. تقول النهار غير موجود، يعني أنت فتحت الشباك ظلمة، النهار غير موجود يعني الشمس ليست طالعة. هذه المسائل المفروض أنتم ضبطتموها أين؟ في الحقل المنطقي. نعم، أصل كل من عرف حقيقة الواجب كما بيناها والممكن كما بيناها، كما قلنا عرف بأدنى فكر أنه لو لم يكن في الوجود واجب لم يكن لشيء من الممكنات وجود أصلا، لأن يدخل مبدأ السبب الكافي. خلوها إن شاء الله في الحصة القادمة. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.